السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن.
نعم. أما الفصل وعنوانه فليس من صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا تفصيل بعد الإجمال. فبعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل قواعد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، بدأ يفصل لبيان تلك القواعد وللتدليل على وجودها في الكتاب والسنة. فقال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، والمقصود بالجملة مجموع ما تقدم من إجمال قواعد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ويدخل في ذلك ما تقدم قريبا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص الصغرى هي قل هو الله أحد، وسميت بسورة الإخلاص لثلاثة أمور: الأمر الأول أن فيها الإخلاص لله الذي هو التوحيد، عبادة الله عز وجل وحده، قصد الله عز وجل وحده بالعبادة، وهذا الإخلاص موجود في هذه السورة. والأمر الثاني أن فيها صفة الرحمن خالصة لم تخلط بغير صفة الرحمن، فكل ما فيها وصف لربنا سبحانه وتعالى وتعريف بربنا سبحانه وتعالى. فالإخلاص على هذا الوجه بمعنى الخالص أو المخلص. والأمر الثالث أن قائلها يخلص من الشرك، فهي مخلصة من الشرك كله، فمن اعتقد ما فيها وقال بما فيها فقد سلم من الشرك كله. ولذلك من قرأها فقد عرف ربه ووحد ربه. وقد جاء أن رجلا قرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية من سنة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال هذا عبد آمن بربه، هذا عبد آمن بربه. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الألباني. وكانت عند السلف تسمى بسورة التوحيد، وكان هذا معروفا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك قول جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام، قال جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه، قال فقرأ فيهما بالتوحيد وبقل يا أيها الكافرون، فقرأ فيهما بالتوحيد وبقل يا أيها الكافرون. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. والشاهد أن جابر رضي الله عنهما قال فقرأ فيهما بالتوحيد، والتوحيد يعني بسورة الإخلاص، وبقل يا أيها الكافرون. فهذه السورة تسمى بسورة التوحيد، فمن اعتقد ما فيها وقال ما فيها فقد خلص من الشرك كله. إذن سميت سورة الإخلاص لهذه الوجوه الثلاثة التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص على قلة حروفها عظيمة المعاني، ولم يرد في فضل سورة من سور القرآن ما ورد في فضلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا القسم العظيم، ولا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر إلا لعظمه ولتأكيده. إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله أحد حتى ختمها، ثم قال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم في الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد جزء من أجزائه. فقل هو الله أحد جزء من أجزائه. رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط. وكان رجل يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما يحملك على قراءة هذه السورة في كل ركعة؟ فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة، متفق عليه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها صفة الرحمن، وأخبره بأن حبها عمل صالح عظيم أدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومعنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أنها تعدل ثلث القرآن وتساوي ثلث القرآن من جهتين: الجهة الأولى من جهة المعنى، من جهة المعنى، فإن الله عز وجل قد جزأ القرآن من جهة المعنى ثلاثة أجزاء كما تقدم معنا في الحديث، وهذه الأجزاء هي جزء يتعلق بالأمر والنهي وما يدل على الأحكام، وجزء يتعلق بالوعد والوعيد والقصص، وجزء يتعلق بالتوحيد، وجزء يتعلق بالتوحيد. وهذه السورة هي التوحيد، هي التوحيد، وإليها يرجع كل التوحيد، ففيها مجامع التوحيد. إذن هي تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى. وقال بعض أهل العلم بصورة أخرى: إن القرآن إنشاء وإخبار، الكلام إنشاء وإخبار، والإنشاء هو الأحكام، والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن الخلق، فهذه ثلاثة أمور: إخبار التي هي الأحكام وما يدل عليها، إنشاء الذي هو الأحكام وما يدل عليها، وإخبار عن الخالق سبحانه، وإخبار عن الخلق بالقصص ونحو ذلك. وهذه السورة فيها الإخبار عن الخالق، فهي من جهة المعنى تعدل ثلث القرآن. والجهة الثانية من جهة الثواب والفضل، فهي تعدل ثواب ثلث القرآن. فمن قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها كتب له ثواب قراءة ثلث القرآن كما تقدم في الحديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. ومعنى أن يقرأ هنا أنه يكتب له ثواب قراءة ثلث القرآن، وهذا فضل عظيم. ومن قرأها ثلاثا كأنه قرأ القرآن كله في الثواب، كأنه قرأ القرآن كله في الثواب. ولذلك قد يحصل الإنسان في يوم واحد على ثواب ختم القرآن ثلاث مرات أو سبع مرات أو عشر مرات، فإذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فهذا ثواب ختمه، ثواب القرآن كاملا. فإذا قرأها مرة أخرى ثلاث مرات فهذا ثواب ختمه، وهكذا. وهذا لا يعني أن قل هو الله أحد تغني عن بقية القرآن، بل ولا تغني عن آية من آيات القرآن، فإنه لا يستغنى عن شيء من القرآن، لا من جهة المعنى ولا من جهة الثواب، ولكنها تعدل ثواب ثلث القرآن من جهة الجنس. وأضرب لكم مثالا يقرر المسألة في أذهانكم. لو كان عندنا رجلان مع أحدهما ألف ريال، مع أحدهما ألف ريال نقدا، ومع الآخر ألف ريال طعاما وشرابا وثيابا، هذا معه ألف ريال نقدا وهذا معه ألف ريال طعاما وشرابا ولباسا، فالذي مع هذا من حيث الجنس يعادل الذي مع هذا، هذا ألف ريال وهذا ألف ريال، لكن من حيث النوع لا يغني هذا عن هذا، لا يستغني هذا عما عند هذا، ولا يستغني هذا عما عند هذا، فهما من حيث الجنس متعادلان. أما من حيث النوع فكل واحد منهما لا يستغني عن الآخر. فكذلك كون قل هو الله أحد قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإنها لا شك تعدل ثلث القرآن في الثواب من جهة الجنس، لكنها لا تغني عن غيرها ثوابا ولا معنى من القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن يدل على ما عليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن يتفاضل في آياته ويتفاضل في سوره، فآيات القرآن بعضها أفضل من بعض، وهذا تفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا، فالأفضل أكمل والمفضول كامل. وهذه يا إخوة قاعدة، التفاضل في الكمال لا يستلزم نقصا. نحن نفضل بين الرسل كما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، ولكنه تفضيل في الكمال لا يستلزم نقصا، فكل الرسل فضلاء إلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأكملهم، وهكذا كما تقدم معنا في التوحيد في صفات ربنا فإنها تتفاضل، فالرحمة غلبت الغضب، والصفة الواحدة أيضا تتفاضل، فلله يدان واليد اليمنى أفضل من اليد الأخرى كما تقدم معنا في التوحيد. وهذا كما قلنا التفضيل أو التفاضل لا يستلزم نقصا. ولذلك لو أن شخصا سألك فقال لك متى يجوز التفضيل بين آيات القرآن وسور القرآن والأنبياء عليهم السلام وصفات الله عز وجل ومتى لا يجوز، فإن الجواب أنه يجوز ويشرع إذا كان على سبيل التفاضل في الكمال ولم يعتقد المفضل نقصا في المفضول، ولا يجوز إذا اعتقد المفضل نقصا في المفضول، يعني إذا كان التفضيل على سبيل التنقص من المفضول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فأثبت لنفسه أنه أفضل ولد آدم، فهو أفضل الأنبياء عليهم السلام لأن الأنبياء من ولد آدم، ومع ذلك قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأن التفضيل ذاك كان على سبيل تنقص يونس عليه السلام، فمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نعود إلى مسألتنا، وهي أن آيات القرآن تتفاضل وسور القرآن تتفاضل، فأفضل آية من آيات القرآن هي آية الكرسي، أفضل آية من آيات القرآن هي آية الكرسي، وأفضل سورة من سور القرآن هي سورة الفاتحة، ثم سورة الإخلاص، ثم سورة قل يا أيها الكافرون. سورة الفاتحة التي فيها مجامع الخير، ثم سورة الإخلاص لأنها تعدل ثلث القرآن، ثم سورة قل يا أيها الكافرون لأنها تعدل ربع القرآن كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سور القرآن تتفاضل، وهذه السورة من أثبتها واعتقد ما فيها فقد وصف الله بالكمال ونزهه عن النقص، ومن نفى شيئا مما فيها صراحة أو بغير صراحة فقد شتم الله وتنقص الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الخلق على غير مثال سابق أشد من إعادة السابق إلى ما كان. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، فدل ذلك على أن من نفى شيئا مما في هذه السورة صراحة أو بتأويل ما في صفات الله عز وجل فهو شاتم لله عز وجل، شعر بذلك أو لم يشعر. وبهذا تعلم أيها المبارك أن هذه السورة جمعت الخير كله في صفة الرحمن سبحانه وتعالى إثباتا وتنزيها، وأن من اعتقد ما فيها كما أراد الله عز وجل وكما فهمه رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم فقد وحد الله عز وجل، ومن نفى شيئا مما فيها صراحة أو بتأويل فقد شتم الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه السورة قبل أن ننتقل إلى التفصيل فيها التوحيد وأصول التوحيد، فيها التوحيد وفيها أصول التوحيد. فيها توحيد الله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وفيها أصول التوحيد من إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عن الأشباه والأمثال والرد على طوائف الكفر كلهم وعلى جميع أهل الانحراف ممن ينتسبون إلى الإسلام في الأسماء والصفات. وفيها أيضا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن هذه السورة فيها التوحيد كله وفيها أصول التوحيد، فيها توحيد الأسماء والصفات من جهة أصول توحيد الأسماء والصفات التي تقدمت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففيها منهج النفي والإثبات، وفيها الإثبات المفصل والنفي المفصل والنفي المجمل، وفيها الرد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وفيها توحيد الألوهية في قول الله: قل هو الله أحد، كما سيأتي إن شاء الله، وفيها توحيد الربوبية في قول الله عز وجل: الله الصمد، كما سيأتي إن شاء الله. فاستحقت هذه السورة أن تسمى سورة التوحيد، وأن يعيد السلف مجامع التوحيد إليها. نعم.
قال رحمة الله عليه حيث يقول: قل هو الله أحد.
نعم، قل، قل يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. قل، فلا بد في التوحيد من قول جازم ومعرفة بالمعنى واعتقاد له. قل قولا جازما به، عارفا بمعناه، معتقدا له. لا بد في التوحيد من هذا. وفي قول الله عز وجل قل دليل على أن العقيدة يجب أن يجهر بها المؤمن، وأن يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، وأن يدعو المنحرفين في التوحيد ممن ينتسبون إلى الإسلام إلى العقيدة السلفية التي جاءت في القرآن والسنة. قل هو الله، الله هذا الاسم العظيم الذي تتبعه الأسماء ويعرف الله به. قل هو الله أحد، الله الصمد، هو الله الذي لا إله إلا هو، فيعرف الله عز وجل بهذا الاسم، والأسماء تتبع هذا الاسم فهي له كالصفة للموصوف، وهذا لعظم هذا الاسم. والله هو المألوه المعبود محبة وذلا وتعظيما، الله هو المألوه المعبود محبة وذلا وتعظيما، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فكل ما عبد أو من عبد من دون الله عز وجل فإنه لا يستحق العبادة. فإن ادعى أنه مألوه فهو ظالم أعظم الظلمة ومن رؤوس الطواغيت. ومن عبد أحدا من دون الله فهو ظالم أعظم الظلم. وهذا يدل على توحيد الألوهية، فيوحد العبد ربه بأفعاله، يوحد العبد ربه بأفعاله، فلا يصرف شيئا من العبادة صغيرا كان أو كبيرا إلا لله عز وجل، ولا يصرف شيئا من العبادة ولو جزءا يسيرا إلى مخلوق ولو كان عظيما فاضلا كبيرا، بل وإلى جميع المخلوقات لو اجتمعت. لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمثلا دعاؤه كله لله سبحانه وتعالى في حال الاضطرار وفي حال السلامة، دعاؤه لله، لا يدعو إلا الله، فلا يرفع صوته داعيا إلا لربه سبحانه وتعالى، فلا يقول يا سيدي فلان ارزقني، يا وتد يا قطب، يا ولي يا غوث، يا محمد يا جبريل، لا يقول هذا، لأنه يعلم أن الدعاء هو العبادة، فلا يدعو مع الله أحدا، بل يعتقد اعتقادا جازما أن الخلق لو اجتمعوا جميعا في شيء واحد ما نفعوه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله. قل هو الله أحد، أحد هذا اسم من أسماء الله عز وجل الأحد، ويدل على صفة الأحدية لله عز وجل. والأحد لم يوصف به شيء من الأعيان على سبيل الإثبات إلا الله عز وجل، فهو اسم يستعمل في باب الإثبات لله عز وجل، ولم يستعمله أحد في باب الإثبات لأحد سوى لله عز وجل، وإنما يستعمل في النفي أو ما يشبه النفي كالشرط ونحو ذلك. وكذلك يستعمل في العدد، يستعمل في العدد، فيقول بعض الناس أحد، اثنان، ثلاثة. وكذلك مثلا في الأسماء، أسماء غير الأعيان، مثل أسماء الزمان، يوم الأحد، يوم الأحد. أما الأعيان فلم يسمى عين في باب الإثبات بالأحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى الأحد أنه الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الأحد المتفرد بالكمال في كل شيء، في أفعاله وفي شرعه وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى. نعم.
الله الصمد.
الله الصمد. الله الصمد. والصمد جاء تفسيره عن السلف تفسير تنوع لا تفسير تضاد، فالمعاني التي ذكرها السلف وثبتت عنهم كلها صحيحة. فالصمد هو السيد الكامل في سؤدده الذي لا ليس فوقه أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد. السيد سيادة مطلقة هو الله عز وجل، ما من سيد إلا وفوقه سيد إلا الله سبحانه وتعالى. فهو السيد الذي الكامل في سؤدده الذي لا يكون فوقه أحد سبحانه وتعالى. وهذا مستعمل في لغة العرب، فإنهم يستعملون الصمد بمعنى السيد السيادة المطلقة. وقال بعض السلف الصمد هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له، فهو مصمد أو مصمة لا جوف له. غير المجوف تسميه العرب مصمت أو تسميه مصمد، وهما يجتمعان في الاشتقاق الأكبر. فنقول هذا، هذه السارية مصمة لأنها غير مجوفة من داخلها، أو مصمدة. وهذا من كمال الله عز وجل، فإنه سبحانه من كماله لا يدخل إليه شيء، لا يدخل إليه شيء سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف الصمد هو الغني الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فكل الخلق محتاجون إليه وهو الغني عن خلقه كلهم سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم، بعض السلف قالوا الصمد هو الباقي، هو الباقي الذي لا يفنى، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وكل هذه المعاني صحيحة، فالصمد هو الكامل في ذاته سبحانه الغني، فلا جوف له سبحانه، وخلقه مفتقرون إليه، فهو السيد الكامل في سؤدده المقصود في جميع الحوائج، فلا حول ولا قوة للمخلوق إلا به، وهو الكامل في أوصافه سبحانه. إذن تعلم بهذا أن اسم الأحد واسم الصمد وهما اسمان لم يردا في القرآن إلا في هذه السورة، يدلان على إثبات الكمال المطلق لله، على إثبات الكمال المطلق لله وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم.
لم يلد ولم يولد.
لم يلد ولم يولد، هذا في النفي، فالله عز وجل من كماله ومن صمديته أنه لم يلد ولم يولد، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل لم يلد رد على الذين خرقوا له بنين وبنات واخترعوا كفرا أن له أبناء أو أن له بنات، وهذا منكر عظيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا عظيما ومنكرا كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذا منكر عظيم من أعظم المنكرات، حتى أن الآيات العظام السماوات تكاد تتفطر من هذه الدعوة، والأرض تكاد تنشق من هذه الدعوة، والجبال على عظمها وقوتها تكاد تنهد من هذه الدعوة. ففي قول الله عز وجل لم يلد رد على النصارى الذين كفروا وقالوا إن عيسى ابن الله، ووالله من قال إن عيسى ابن الله أو إن عيسى جزء من الله فهو كافر ولا كرامة. ورد على اليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، ورد على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. والله عز وجل لا يكون له ولد، لأن الذي يكون له الولد إنما هو المحتاج، يحتاج إلى أن يكمل بولده، كما أن الولد جزء من أبيه ويأخذ من صفاته، والله لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ كما أن الولد لا يكون إلا من زوجة، إلا من صاحبة، والصاحبة لا بد أن تكون من جنس الزوج حتى تلد له. فالإنسان يتزوج آدمية وهكذا. فتعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا سبحانه، لم يلد ولم يولد. ولم يولد هذه لم تأتي إلا في هذه السورة، وذلك والله أعلم أنه لم يوجد أحد من الخلق يدعي أن لله أبا، وأن الله ولد، وذكرت هنا لتأكيد الأولى. فإذا كنتم تعتقدون أن الله لم يولد لكماله وغناه، فيجب أن تعتقدوا أنه لم يلد لكماله وغناه. إذا كنتم تعتقدون الأصل وأن الله لم يولد لكماله وغناه سبحانه وتعالى، الغنى المطلق، فيجب أن تعتقدوا ما يقابله، وهو أن الله لم يلد سبحانه وتعالى لكماله وغناه المطلق. نعم.
ولم يكن له كفوا أحد،
أي لم يكن لله عز وجل مثيل ولا شبيه ولا نظير من خلقه. ولم يكن له كفوا أحد، وهنا الحظ رعاك الله أن كلمة أحد وردت في هذه السورة مرتين، الأولى في قول الله عز وجل قل هو الله أحد، وهذا في مقام الإثبات، والثانية في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، وهذا في مقام النفي. فوردت أحد لإثبات الكمال لله عز وجل، ووردت أحد في آخر السورة في مقام النفي لتنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن التمثيل. فجمعت أصول توحيد الأسماء والصفات، الله عز وجل تثبت له الأسماء وتثبت له الصفات على ما يليق بجلاله، وينزه سبحانه عن التعطيل وعن التمثيل، ينزه سبحانه عن التعطيل، فإن المعطل ناقص، وينزه عن التمثيل فإنه ليس له كفء سبحانه وتعالى. فدل هذا على توحيد الأسماء والصفات وعلى أصول توحيد الأسماء والصفات. فتبين لك بهذا أن هذه السورة سورة توحيد الأسماء والصفات أصالة، وفيها أنواع التوحيد الأخرى. ولو أن إنسانا أراد أن يؤلف متنا في توحيد الأسماء والصفات فجعله مبنيا على هذه السورة لكفى، كفى في بيان توحيد الأسماء والصفات وبيان أصول توحيد الأسماء والصفات. وبهذا تدرك لما بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل في التفصيل بهذه السورة، لأن فيها مجامع توحيد الأسماء والصفات، فيها مجامع توحيد الأسماء والصفات، فيها كما قلنا الإثبات المفصل والنفي المفصل والنفي المجمل، وفيها إثبات الكمال لله، وفيها تنزيه الله عز وجل عن النقائص، ونفي التمثيل في حق الله سبحانه وتعالى. ومن عرف هذا فقد عرف توحيد الأسماء والصفات. ثم إن الشيخ رحمه الله سينتقل في التفصيل إلى أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، وفيها كلام متصل، فلعلنا نقف هنا ونجعل الكلام عن هذه الآية العظيمة في الدرس القادم بحول الله وقوته. ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لي دين على زيد من الناس وهو غير مستطيع على إيفائه، فهل يجوز لي أن أسقط ذلك الدين عنه بغير علمه وأعتبر ذلك المبلغ من زكاتي؟ وهل يختلف الحكم لو كان الذي عليه الدين أخي؟ وهل يختلف إذا كان قادرا على الإيفاء لكنه مماطل؟
المدين إذا كان معسرا وعلم إعساره فإن الواجب شرعا إنظاره، ولا تجوز مطالبته حال إعساره على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجب على صاحب المال أن ينظره إلى ميسرة. وما يفعله بعض الناس من شكوى المدين المعسر وسجنه وتضيع مصالحه لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا ينتفع به الشاكي سوى أن يضر بأخيه، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو العدل. وأما الفضل في هذا الباب فهو أن يسقط عنه الدين أو بعض الدين، فهذا فضل وخير وبركة. وأما إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة فلا يصح، لأن الزكاة لا بد فيها من أخذ وإعطاء. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، والإسقاط ليس أخذا ولا إعطاء. ولأن المسقط للدين واعتبار ذلك من الزكاة إنما يحمي ماله ويحقق مصلحته على حساب أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة، وهذا لا يجوز. لكن لك أن تعطيه من زكاتك لأنه مدين، لكن لا يجوز أن تشترط عليه أن يرد المال إليك. يعني ما يجوز أن تأتي إليه تقول: خذ هذه 5000 زكاة بشرط أن تسلمني إياها فورا لأن عليك الدين 5000، وإنما تقول له: أنت مدين فمن أهل الزكاة فهذه زكاة، وتعطيه إياها، إن ردها إليك هو فلا حرج، وإن لم يردها عليك فلا يجوز لك أن تشترط عليه أن يردها إليك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: معتمر قدم في الطائرة عبر جدة ثم اعتمر لنفسه وهو الآن في مكة، ويعزم على السفر إلى الطائف لحاجة ثم يرجع إلى مكة، وهو يسأل: هل يصح له إذا رجع إلى مكة أن يدخلها محرما بالعمرة لجدته؟ وإذا جاز له ذلك فمن أين يحرم؟
إذا كان قد جاء إلى المدينة لزيارة المسجد ونعم العبادة أن يأتي المؤمن إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور المسجد ويصلي فيه، ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فإن له أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره، ولو كان بين العمرتين يوم أو يومان أو ثلاثة على الراجح من أقوال أهل العلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيجوز لك يا أخي ما دمت اعتمرت ثم جئت إلى المدينة أن تعود إلى مكة بعمرة عن جدتك إن كانت جدتك ميتة أو كانت كبيرة في السن لا تستطيع أن تسافر وتصل إلى مكة. لكن إن كنت عازما على هذا وأنت في المدينة فيجب أن تحرم من ذي الحليفة، حتى لو كنت ستذهب قبل مكة إلى جدة أو تذهب إلى الطائف أو نحو ذلك، لأنك مررت بالميقات وأنت مريد للعمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيجب أن تحرم من ذي الحليفة. أما إذا كنت مترددا غير جازم ولا عازم، كأن تكون ذاهبا إلى عمل ولا تدري هل ينتهي عملك سريعا فتستطيع أن تنزل إلى مكة لتؤدي العمرة، أو يتأخر إنجاز العمل إلى قرب رحلتك إلى بلدك فلا تستطيع، يعني مثلا ستذهب من المدينة إلى جدة وتراجع جهة من الجهات ولا تدري هل يتيسر لك وقت ما بين المراجعة ورحلة المغادرة أو لا يتيسر لك، فقلت أنا سأذهب فإن تيسر لي وقت أتيت بعمرة وإن لم يتيسر لي وقت ذهبت إلى المطار. هنا لا يلزمك أن تحرم من ذي الحليفة لأنك متردد غير جازم. فإذا ذهبت إلى الطائف أو جدة ثم تيسر لك أن تعتمر فعزمت بعد التردد فإنك تحرم من مكانك، تحرم من جدة إذا كنت في جدة، وتحرم من الميقات إذا كنت في الطائف. ولعلك فهمت الجواب. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل معتمر أرسل بسؤال طويل، خلاصته أنه يلتمس منكم إرشاده إلى الدلالة على كتاب لمن هم في أول الطريق ومن هم في وسطه في أصول الفقه، وما صحة ما ينسب للإمام العلم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في أنه كان يوصي بكتاب المستصفى للغزالي.
أما الكتاب للمبتدئين فهو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأما للمتوسطين فهو كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، وأما للمتقدمين فهو شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل. وأما ما نسب إلى الشيخ ابن عثيمين فلا أدري عنه، لكن المستصفى يوصى به للمتخصص في أصول الفقه الذي يريد أن يتخصص أو يتعمق في هذا الفن، بشرط أن يكون عنده علم بعقيدة السلف فإن أكثر الأصوليين من المتكلمين، وإن في الأصول لمزالق عقدية كثيرة، فلا بد من الحذر، وتجنب هذه المزالق يكون بأحد أمرين: إما بقوة عقيدة الإنسان ومعرفته بعقيدة السلف، وإما بالقراءة على عالم متخصص في الأصول متمكن من العقيدة بحيث ينبه على المزالق الكلامية التي أدرجت في أصول الفقه وليست منه. وبالمناسبة يا طلاب العلم، هناك فرق بين من يريد أن يتعلم العلم وبين من يريد أن يتخصص فيه أو يتعمق فيه. فالذي يريد أن يتعلم العلم ينبغي أن يختار الكتب السليمة التي ليس فيها دخن ولم يدخل فيها يعني شيء، كالكتب التي ذكرناها أولا. أما من يريد أن يتخصص في الفن أو يتعمق في الفن أو يكتب في الفن فلا بد أن يرجع إلى كتب الفن، سواء كانت مرضية أو ليست مرضية، وسواء كان مؤلفوها من أصحاب الاعتقاد الحسن أو من غير ذلك. ولذلك بعض الجهلة يعيبون بعض طلاب العلم في كتاباتهم في فن من الفنون أنهم يذكرون كتبا للغزالي مثلا وللرازي ونحو ذلك، وهذا جهل بمقاصد العلم وبطريقة العلماء في تحرير العلوم، ولا يخلط هذا بهذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وبما يستدلون حين يحرفون صفة الاستواء؟
أهل السنة هم المتمسكون بالسنة، الذين يستدلون بالسنة على كل شيء، والأشاعرة لا يستدلون بخبر الواحد في العقيدة أصلا، وإنما يرى بعضهم أن ما ورد في خبر الواحد من العقائد من الأسماء والصفات أو من الصفات غير الصفات السبعة يؤول من أجل العوام، لأن العوام لو قيل لهم لا نقبل هذا الذي في الحديث ما يرضون، فمن أجل العوام يؤول المعنى إلى غير ظاهره. فكيف يكون من يسير هذا السير من أهل السنة وهو لا يرضى ببعض السنة في الدلالة على أعظم مدلول، وهو الدلالة على التوحيد وعلى حق الله سبحانه وتعالى؟ فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة عندما يطلق هذا اللقب، لكن بعض أهل العلم يذكرونهم من أهل السنة عند التقييد. ففي مقابل الرافضة يذكرون الأشاعرة من أهل السنة، وفي مقابل المعتزلة يذكرون الأشاعرة من أهل السنة، لكن هذا إنما يستعمله أهل الاختصاص في مقامات خاصة. ولذلك ما نقول الأشاعرة من أهل السنة في كذا وليسوا من أهل السنة في كذا، نقول الأشاعرة من حيث الإطلاق ليسوا من أهل السنة، وإنما يكون أهل السنة المتمسكين بالسنة. ولا يعني هذا أن نكفر الأشاعرة، ففرق بين نفي الفضيلة والنسبة الفاضلة إلى السنة وبين النسبة إلى الدين. فالأشاعرة من أهل الدين ولا نكفرهم، ولكنهم ليسوا من أهل من أهل السنة، وهكذا هم أهل السنة، أهل إنصاف مع من يخالفونهم في المعتقد. فكيف بمن يوافقونهم؟ أهل إنصاف وأرحم الخلق بالخلق أهل السنة والجماعة، بخلاف الذين يخالفونهم فإنهم يكفرونهم. ومن عجب يا أخي، انظر اليوم تجد أن الذين يخالفون أهل السنة أهل التوحيد يسمون أهل السنة وأهل التوحيد بالوهابية ويلعنونهم ويكفرونهم، ويقول بعضهم إنهم أكفر من اليهود والنصارى، ثم يتهمون الوهابية بأنهم أهل التكفير. بينما أهل التوحيد الذين يلقبون بالوهابية، والعجيب أن بعض الناس يعتبر هذا ذمًا، مع أن الوهابية نسبة إلى الوهاب سبحانه وتعالى، فسبحان الله حتى لما أرادوا أن يذموا لم يحسنوا. أقول أهل التوحيد الذين يلقبونهم بالوهابية ما يكفرون من يخالفهم تكفيرا للأعيان، وإنما قد يحكمون على معتقد أو فعل بأنه كفر. أما الأعيان فلهم شأن آخر، وإن شاء الله سنبين هذا في شرحنا على نواقض الإسلام في آخر سبت من هذا الشهر بحول الله وقوته. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل توحيد الألوهية أعظم أم توحيد الأسماء والصفات؟
توحيد الله عز وجل كله عظيم، وكل أعظم بالنسبة لمتعلقه، فتوحيد الألوهية أعظم من جهة متعلقه، وتوحيد الأسماء والصفات أعظم من جهة متعلقه. هذا الذي يدور عليه كلام العلماء. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل عزير من الأنبياء؟
عزير قيل إنه من الأنبياء، وقيل إنه رجل صالح، ولا يحضرني الآن التحقيق في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة، هل يحمل على ظاهره أم يحمل على ما ذكرتم؟
بل يحمل على ظاهره، وأنه كان يختم القرآن في ليلة، وهذا صنعه بعض أهل العلم، فإن الشافعية كان في رمضان يختم في العشرين الأول في كل يوم مرة، وفي العشر الأواخر يختم في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل، وهذا محمول على قراءة الحدر، على قراءة الحدر، فإنه أحيانا كان يجمع القرآن كله في ليلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما؟ وبعض الناس من بلادنا يقولون لنا: بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامنا، فهل هذا جائز؟
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل إليها مشروعة، فمن وصل المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم عليه، فإذا وصل إلى قبره فإنه يستقبل القبر ويقف بأدب، لا يقف كما يقف في الصلاة فيسيء الأدب، ولا يرفع صوته، ولا يتشاغل بحركات، ولا يتشاغل بالتصوير، فإن في هذا سوء أدب، وإنما يقف بأدب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أثنى عليه ببعض صفاته من غير ضرر بالناس فلا حرج. ثم يأخذ خطوة واسعة إلى ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأخذ خطوة أقصر إلى ناحية اليمين ليسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف، ولا يشرع له أن يقف ليدعو، لا متوجها إلى القبر ولا متوجها إلى القبلة، فإن السلف كانوا ينكرون هذا، ولم يفعله ابن عمر رضي الله عنهما الذي كان إذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عن الجميع. ثم ينصرف ولا يقف أمام القبر داعيا، ولا يقف مسلما عن غيره، وما ولا مبلغا حاجات غيره، حتى لو كلفك أحد أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام فإنه لا يلزمك ذلك، بل لا يشرع لك ذلك، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن هذا بدعة، والوجه الثاني أنه لا حاجة إلى هذا، فإن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة طوافين في الأرض يبلغونه سلام أمته، فبمجرد أن يسلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان يحمل الملك سلامه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتكرار زيارة القبر ممنوع، يعني مثلا أن تزور في أول يوم جئت فيه وفي رابع يوم وفي خامس يوم، هذا ممنوع، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يرجع إليه مرة بعد أخرى. والوجه الثاني أن هذا لم يرد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما النساء فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع لهن زيارة القبر، لكن إذا جاءت إحداهن لتصلي في الروضة فإنها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول: ما هو الراجح في اسم الله الأعظم؟
اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعض أهل العلم: اسم الله الأعظم ليس معينا، وإنما هو 99 اسما التي من أحصاها دخل الجنة، فمن أحصاها ودعا بها فقد دعا باسم الله الأعظم. وقال بعض أهل العلم: إنه الحي، وقال بعض أهل العلم: إنه القيوم، وقال بعض أهل العلم: إنه الله. والأظهر عندي والله أعلم أنه من هذه الثلاثة: الله، الحي، القيوم. فمن دعا بهذه الثلاثة أرجو أن يكون قد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وقبل أن نختم أنبه الإخوة إلى أن درسنا العصر اليوم في دليل الطالب هو في كرسي الشيخ الجزائري لطف الله به في أول التوسعة هذه إن شاء الله عز وجل. وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.